الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب: فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. هذا الفصل فيما يتعلق بالصلح. والصلح لغة قطع النزاع، قطع النزاع، وشرعا عقد يحصل به ذلك، يعني رفع قطع النزاع بين المتنازعين. والصلح جائز ومشروع، قال الله جل وعلا: والصلح خير. قال جل وعلا: لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح بين الإمام والبغاة، وصلح بين الزوجين، وهكذا صلح في المعاملات، وهو المراد في هذا الفصل. إذا حصل خصام بين اثنين في معاملة من المعاملات، فإنه يشرع أن يصلح بينهما. قال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال. مع الإقرار في الأموال يعني الثابتة في الذمة، كان يطالب زيد عمرا بمال فيقر له بذلك. مثلا يقول زيد لعمر: أنا أطالبك برد 100,000 التي أعطيتك. فيقول له زيد، يقول عمر: نعم أنا أقر بذلك، لكن الآن لا يوجد عندي هذا المبلغ. فيصطلح على أن يسقط شيئا من قيمة هذا الدين ويوفي له بالباقي، هذا جائز. فيقول مثلا: أسقط عنك 20 وأعطني 80,000، ويصطلح على ذلك، فهذا جائز. هذا الصلح مع الإقرار في الأموال. وقوله مع الإقرار في الأموال، مفهوم كلامه أنه مع الإنكار لا يصح، مفهوم كلامه أنه مع الإنكار لا يصح. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، هل يصح الصلح مع الإنكار؟ صورته أن يقول زيد لعمر: أنا أطالبك ب100,000، فينكر عمر أن يكون له 100,000، ثم يقول نصطلح مثلا على 50,000، هل يصح مثل هذا الصلح أم لا؟ هذا فيه خلاف. فمذهب الشافعي أنه لا يصح، أنه لا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح لاحتمال أن يكون المدعى عليه قد نسي أنه يعني أخذ دينا من فلان من المدعي، فلا بأس أن يصطلح على شيء من المال. فمثلا إذا قال أنا أطالبك ب100 وأنكر، أو يقر مثلا بأصل الدين لكن لا يقر بهذا المبلغ أو بهذه القيمة، يقول لا أنا صحيح أني استدنت منك لكن لم أستدن منك 100,000، فيختلف في القيمة، فيصطلح على يعني مبلغا، هذا لا بأس به، فصحيح أنه يصح. وإن كان المدعي كاذب في دعواه فهو يأخذها بغير حق، يأخذها بغير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار، حديث أم سلمة في الصحيح. فكونه اصطلح معه على جزء من المبلغ وهو كاذب في دعواه، هذا ليس معناه أنها تحله، بل يأخذها بغير حق، يأخذها بغير حق. أما إذا كان صادق وإنما حصل النسيان مثلا من المدعى عليه فاصطلح معه على إسقاط شيء فلا بأس، صحيح أنه يجوز. قال ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، يعني ما أفضى إلى الأموال وما يؤول إلى الأموال، مثل كاستحقاق القصاص، كاستحقاق قصاص على آخر، فصالحه منه على مال، فصالحه منه على مال. يعني مثلا اعتدى زيد على عمرو، اعتدى عليه فكسر يده، فالقصاص أن تكسر يد زيد كما كسرت يد عمرو، فقال عامر أنا أصالحك بدل القصاص بكذا وكذا مثلا من قيمة الدية، أو طلب زيادة مثلا على الدية المقررة، يعني مثلا نصف الدية فطلب زيادة على النصف وتصالح على ذلك فلا بأس. قال وهو نوعان، يعني الصلح إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره على من حقه على بعضه، اقتصاره من حقه على بعضه كما ذكرنا، وهذا يسمى صلح الحطيطة. الحطيطة يعني أنه أن يحط شيء من الدين لأجل أن يوفي له بما بقي، فيصح بلفظ الإبراء وبلفظ الحط، يقول إبراءتك بكذا وكذا، أو حططت عنك كذا وكذا، وصورته كما ذكرنا أن يطالبه مثلا 100,000 فيقول الآن ما عندي، فيقول أحط عنك من 130,000 وأعطني 70، هذا إبراء، يعني يقتصر من حقه على بعضه ويتنازل عن البعض الآخر، هذا جائز. ودليله ما ثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك طلب من عبد الله بن أبي حدرد دينا له عليه، وارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهما فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ضع الشطر، قال قد فعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم فقضه، يعني قال لابن أبي حدرد قم فقضه، يعني يعطيه النصف، نصف الدين، ووضع عنه كعب النصف. هذا هو الإبراء، اقتصاره من حقه على بعضه. قال ولا يجوز تعليقه على شرط، لا يجوز تعليقه على شرط، يعني ما يقول خلاص إذا جاء رأس الشهر فأنا أصالحك على النصف، أو إذا جاء فلان من السفر، أو إذا مثلا ولدت امرأتي مثلا، أو نحو ذلك من التعليق، لا يعلق هذا الإبراء، بل يكون الإبراء في الحال. قال والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع، هذا يسمى معاوضة، أن يعدل عن حقه إلى غيره، ويجري عليه أحكام البيع من حيث الخيار، خيار المجلس والشرط والرد بالعيوب وتقابض في الجنس الربوي. مثاله استدان زيد من عمرو 1000 ريال سعودي، 1000 ريال سعودي، جاء وقت السداد، قال زيد ما عندي الآن 1000 سعودي، إما أن تصبر علي وإما أن أعطيك بدلها بقيمة أخرى، مثلا بالريال اليمني، فنقول يجوز، لكن بشرط إيش؟ أن يكون بقيمة يعني سعر الصرف باليوم مع التقابض، لأن هذا يعتبر صرف، فلا بد فيه من التقابض، وأن يكون بسعر اليوم، أن يكون بسعر اليوم. فالآن عدل عن حقه إلى غيره، فجرى عليه حكم البيع، واضح؟
سعر يوم التقابض أو سعر يوم الدين؟
سعر يوم الصرف، اليوم اللي سيسلم فيه الدين يعطيه بقيمة صرف 1000 في هذا اليوم، كم قيمتها باليمني يعطيه مثلها. أو مثلا كذلك كان يستدين منه مثلا ما مثلا طعاما، نقول مثلا بر، ثم عاوضه عنه بشعير، فهذا جائز، لكن يشترط ايش؟ التقابض، يشترط التقابض، لأنهما جنسان ربويان فلا بد من التقابض. وهكذا مثلا لو استدان منه، استعار منه مثلا مسجلا، مسجلة، ثم طالب زيد عمرو، طالب زيد عمرا أن يرد له المسجلة، فحصل بينهما خصام ونزاع، ثم اصطلح أن يعطيه بدل المسجلة مبلغا من المال، هذا جائز، فالآن عاوضه عن المسجلة إيش؟ بالنقد، بالمال، فيصح. قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ، معنى يشرع يعني يخرج، والروشن هو الجناح، هو امتداد جزء من السقف فوق الجدار خارجا عنه إلى الطريق، يعني مثل الصب الآن التي تفعل فوق الباب، الصب التي تفعل فوق الباب هذا يسمى روشا. يقول يجوز أن يخرج الإنسان روشنا في طريق نافذ، يعني طريق يمر منه الناس ويستعملونه، لكن بشرط ألا يتضرر المار به، ألا يتضرر المار به. أما إذا كان يتضرر المار به فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الإنسان إذا مر سيدق هذا الروشن في رأسه، أو إذا مر يعني مثلا الركاب مثلا أو البعير وعليه حمول ما يستطيع أن يمر ويتضرر بذلك، فإنه لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. وأما إن لم يكن هناك ضرر فلا بأس. واستدل أهل العلم على جواز ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس السلام رضي الله عنه، وكان شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبيهقي. يعني كان هذا الميزاب طويل يصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتضرر أحد من المرور تحته، فدل هذا على جواز يعني إخراج شيء زائد من فوق باب البيت إذا لم يتضرر به أحد من المارة، ولهذا قيس عليه غيره، قيس عليه غيره. قال ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. الدرب هو باب المسكن، باب المسكن المتسع، المسكن المتسع أو السكة الواسعة. إذا كان هذا الدرب لشركاء فلا يجوز أن يخرج هذا الروشن إلا بإذن الشركاء، إلا بإذن الشركاء، لأن كل واحد منهم له حق في ذلك بالإذن أو المنع. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، فالدرب المشترك كما علمنا باب السكة الواسعة، يجوز أن يقدم الباب في هذا الدرب لأنه لا مضرة عليهم في التقديم على الشركاء، يعني فيجوز وإن لم يؤخذ إذن الجميع، وإن لم يؤخذ إذن الجميع، لأن هذا ليس فيه ضرر، بخلاف التأخير. قال ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء، لأن تأخيره فيه شيء، قد يكون فيه شيء من الضرر والتضييق، فلا بد من إذن بقية الشركاء. هذا كله من باب دفع الضرر، من باب دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. ها؟ إذا كان يعني شركاء فيها أو عمارة شركاء فيها، يعني بنوها شركاء ممكن لا تؤخر إلا التقديم، لا بأس لأن ليس فيه مضرة زايد وسع، لكن التأخير هذا في قد يكون فيه شيء من المضرة عليهم فلا بد من الإذن. طيب قال فصل، أحد عنده شيء يتعلق بالصلح؟ قال فصل وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل. هذا الفصل فيما يتعلق بأمر الحوالة. والحوالة لغة التحول والانتقال، التحول والانتقال، وشرعا عقد يقضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. والأصل في جوازه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عند الإمام أحمد: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، المطل المماطلة في سداد الديون مع الاستطاعة والقدرة، والغني ما عنده، ما الذي عنده ما يسدد به الدين، الذي عنده ما يسدد به الدين. فكونه يماطل صاحب الدين وصاحب الحق في رد الحق له ورد الدين إليه، هذا ظلم، هذا ظلم. مطل الغني يعني تأخير السداد من الغني الذي عنده ما يسدد به الدين ظلم، لأنه تعدي وأخذ أموال الناس بغير حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحالك، إذا أحالك هذا الذي تطالبه بالدين على شخص مليء يعني غني عنده ما يسدد به هذا الدين، فإنك تذهب وتأخذ دينك منه. فصورة الحوالة أن يطالب زيد عمرا، يطالب زيد عمرا بدينه، عمر استدان من زيد، فيأتي زيد يطالب عمر: يا عمر أريد ديني الذي عندك. فعمر يقول: ما عندي، أو يماطل، يقول: غدا، بعد غد، وهكذا يماطل يعني زيد في سداد دينه. ثم يقول: أنا أحيلك إلى فلان، فلان هذا الثالث مثلا محمد، أنا أحيلك إلى محمد، محمد هذا غني وهو معنى المليء الذي عنده ما يسدد به الدين. فتذهب إليه وتأخذ دينك منه. لكن هذه الحوالة لها شروط كما ذكر رحمه الله في هذا الفصل. قال: وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيل، المحيل الذي عليه الدين، الذي هو في المثال من؟ ها؟ عمر، الذي عليه الدين عمر. الآن زيد يطالب عمر، طيب، فعمر هو المحيل، لابد من رضاه في الحوالة، لا بد من رضاه. لماذا؟ لأن هذا الحق في ذمته، هذا الحق في ذمته، وهو المطالب بسداده، فلا بد من رضاه. قال: وقبول المحتال، قبول المحتال وهو زيد الذي يطالب بدينه. فلا بد أن يقبل المحتال بالحوالة. ولأن للمحيل أن يسدد هذا الحق ويعطي صاحب الحقه من أي أحد شاء أو أراد، وحق المحتال هو في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلا برضاه، لا ينتقل هذا الحق إلا برضاه. وهل يشترط رضا المحال عليه؟ لا يشترط، المحال عليه لا يشترط رضاه. يعني الآن زيد طالب عمرو، عمرو أحال زيد إلى محمد، ما يشترط رضا محمد، لا يشترط رضا محمد. لكن سيأتي معنا أن من شروط هذه الحوالة أن يكون عمرو يطالب محمد إيش؟ بدين مثل الذي يطالب به زيد. واضح؟ عمرو يطالب محمد بدين مثل الذي يطالبه به زيد، فيحيله إلى محمد حتى يعطيه الدين الذي له عنده. قال: وكون الحق مستقرا في الذمة، يعني كون هذا الحق الذي يطالب به زيد عمرا مستقرا في الذمة، لا يكون شيء غير مستقر مثل الصداق، صداق المرأة قبل الدخول هذا غير مستقر، وهكذا أيضا طلب الأجرة قبل مضي المدة المحددة هذا غير مستقر، فلا بد أن يكون الحق مستقر في الذمة، كدين أخذه منه استدان منه مالا فيطالبه به. قال: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه، اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع، في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. فمثلا زيد طالب عمرو بريالات مثلا يمنية، فلا بد أن يكون عمرو يطالب محمد بمثلها، تكون عليه عنده دين له بنفس هذه العملة، فلا يصح مثلا أن يطالب زيد عمرو بريالات يمنية وعمرو يطالب محمد بريالات سعودية، هنا اختلف النوع، لابد أن يكون يعني يتفق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع، دراهم دراهم، ريالات ريالات، يمنية يمنية، سعودية سعودية. طيب زي طالب عمرو ببر وعمرو طالب محمد ببر، يتفق في الجنس وفي النوع. كذلك أيضا في القدر، في القدر كذلك، لو كان مثلا زيد طالب عمرو بمئة ألف فلا بد كذلك أن يكون عمرو طالب محمد بمئة ألف، يتفق كذلك في العدد والقدر. وهكذا أيضا قال: والحلول والتأجيل، يعني كذلك أن يتفق وقت الحلول، حلول الدين، وقت حلول الدين أو تأجيله، فلا يحيله على دين قد حل دفعه وهو ما زال يعني مؤجل لم يأتي وقت السداد. واضح؟ يعني مثلا جاء وقت سداد الدين الذي يطالب به زيد عمرو، لكن عمرو يطالب محمد بسداد دين لم يأتي وقت الحلول، هنا لا يصح، لا بد أن يكون وقت الحلول واحد، أن يتفق في الحلول ويتفق في التأجيل. قال: وتبرأ بها ذمة المحيل، وتبرأ بها ذمة المحيل، يعني إذا أحال عمرو زيد، أحال عمرو زيدا إلى محمد، تبرأ ذمة عمرو من هذا الدين، تبرأ ذمة عمرو من هذا الدين. فيطالب زيد بعد ذلك إيش؟ من؟ محمد. يطالب زيد محمدا. طيب تأتي هنا مسألة وهو إذا حصلت هذه الحوالة وذهب عمرو أو زيد يطالب محمدا بالدين، وإذا بمحمد قد أفلس صار مفلسا، كان مليئا ثم أفلس وحجر عليه، فهل يرجع زيد ويطالب عمرو أو لا يطالب، لا يرجع إليه بالمطالبة؟ قول جمهور أهل العلم منهم الشافعية أنه لا يرجع إلى عمرو، أنه لا يرجع إلى عمرو، فسقط فقد برئ ذمة عمرو من هذا الدين. وقال أبو حنيفة رحمه الله له حق الرجوع، قال أبو حنيفة له حق الرجوع، وهذا أظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن الأصل أن الحق هو في ذمة عمرو، وزيد رضي بالحوالة لأخذ حقه ممن أحاله عليه، فإذا كان الذي أحيل عليه أصبح مفلسا ولا شيء معه فإنه حينئذ يرجع إلى الأصل الذي هو المحيل، والأصل أن الدين في ذمته وله حق أن يطالبه بدينه الذي عنده. قال فصل.
إذا كان 100,000 وأنا عندي عند المحيل محال عليه 1,000,000.
أيوه.
أنا لابد من استوي المبلغ عنده أكثر.
زيادة على ما إذا كان زائد ضارنا لا بأس، يعطيك القدر الذي مما عندك مما تطالبه به. نعم. أما إذا كان أقل ما يصح، إذا كان أقل ما يصح
يكون يتساوى المبلغ،
إما يتساوى أو يكون أكثر. نعم، لأنه يحصل به المقصود من سداد الدين ويبقى الباقي لعمر يطالبه بما تشاء. نعم. قال فصل. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. هذا الفصل ما يتعلق بالضمان. والضمان في اللغة الالتزام، الضمان في اللغة الالتزام، وشرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير، التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة. أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره، ويسمى الضامن ضامنا وكفيلا وزعيما، يسمى ضامنا وكفيلا وزعيما. والإجماع على جواز الضمان. قال ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ويدل عليه ما جاء في البخاري حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. وعند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء فصلى عليه، يعني معنى بالوفاء أي هذا العهد عليك أن تفي به وتسدد ما عليه من الدين. فهنا الآن في هذا الحديث وعند ابن ماجه جاء بلفظ قال أبو قتادة أنا أتكفل به، فأبو قتادة هنا ضمن هذا الدين في ذمة هذا الميت، ضمن تسديده ورده إلى صاحبه، فأجاز ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، لأن هنا الآن الدين معلوم القدر، أما إذا كان مجهول فلا يجوز لما فيه من غرر وجهالة، فلا بد أن يكون الدين معلوما قدره معلوما. فمثلا يستدين زيد بن عمرو دينا، ثم يقول عمرو لزيد أنا سأعطيك لكن أريد ضامن يضمن لي هذا الدين، فيأتي زيد بمحمد يقول يا محمد اضمن لي هذا الدين الذي سأخذه من عمرو، فيقول محمد لعمرو أنا ضامن، أنا أضمن دين زيد، واضح؟ هذه صورة الضمان، ضمان الديون. قال ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، يعني إذا جاء وقت السداد مثلا الآن زيد استدان من عمرو دينا لمدة شهر وضمنه محمد، انتهى الشهر وجاء وقت السداد، فلعمر أن يطالب زيدا أو يطالب محمدا، له أن يطالب زيد أو يطالب محمدا، المضمون عنه الذي هو زيد والضامن الذي هو محمد، له أن يطالب هذا أو يطالب هذا، واضح؟ لأن زيد هو الأصل الذي في ذمته الدين، وعمر ومحمد هو الضامن، هو الضامن الذي ضمنه بسداد الدين. ويدل على ذلك يعني جواز المطالبة بهذا أو هذا، أما الضامن فلقول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤدى والزعيم غارم، رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وصحه العلامة الألباني رحمه الله. وقوله الزعيم غارم يعني الكفيل أي الضامن، الضامن غارم. وأما المضمون عنه فلقوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة بعدما أدى الدين الذي التزمه عن الميت الآن بردت عليه جلده، يعني هذا الميت الذي عليه الدين بسبب تأخير السداد، يعني أنه عوقب في قبره، فلما سدد أبو قتادة الدين الذي عليه برئت ذمته، فقال الآن بردت عليه جلده، رواه أحمد من حديث جابر رضي الله عنه وصحيح. وأبو قتادة هو إيش؟ هو الضامن، هو الضامن. فدل هذا على جواز يعني مطالبة الضامن أو المضمون عنه. قال إذا كان الضمان على ما بينا، يعني من كوني مستقرا في الذمة ومعلوم الجنس والصفة أو معلوم القدر. قال وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، إذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، يعني بإذن المضمون عنه، بإذن المضمون عنه. فالآن مثلا عمرو استدان منه زيد وضمنه محمد، طيب عمرو طالب محمد فسدد له هذا الدين، سدد له هذا الدين، فهنا محمد يرجع ويطالب من؟ يطالب زيد الذي ضمنه، يطالب زيد يقول هات الدين الذي أعطيته لعمرو، يطالب محمد زيدا بالدين الذي أعطاه لعمرو. هذا معنى قول إذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه. ها الآن قلنا نحن زيد استدان من عمرو، طيب وضمنه محمد، الآن زيد مضمون عنه ومحمد ضامن، عمرو طالب محمد الذي هو الضامن فسدد له الدين، أعطاه دينه الذي يطالب به زيد.
سدده غرم.
ها
غرم ولا
الآن غرم هو صار هو يعني هو الآن صار مدين، يعني يطالب زيد بدين لأنه وفى له الدين الذي في ذمته لعمر سدده عنه، واضح؟ فأصبح الآن محمد هو يعني الغريم، يعني صاحب الحق، أصبح صاحب حق، فيذهب ويطالب زيد الذي هو صاحب الدين الأصلي الذي ضمنه، يقول يا زيد أنا سددت الدين الذي عندك لعمر، فالآن وفني، وفني لهذا الدين، فيرجع عليه يطالبه. قال إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، أي بإذن المضمون عنه. طيب إذا لم يكن بإذنه، إذا لم يكن بإذن، هل له أن يرجع؟ أصيح أن في هذا تفصيل، إن سدد عنه بعدم نية الرجوع فلا يرجع، إن سدد عنه بغير نية الرجوع فلا يرجع، وإن سدد عنه بنية الرجوع فله الرجوع، وإن لم يأذن له عمر، وإن لم يأذن له المضمون عنه الذي هو زيد في المثال، واضح؟ على مثلا صورة هذه المسألة، زيد استدان من عمرو، طيب عمرو جاء إلى زيد قال زيد أنا ما عندي الآن وإن شاء الله إذا تيسرت الأمور وكذا، ذهب عمرو إلى محمد هو صاحب زيد، قال يا محمد أنا أطالب زيد بمبلغ من المال ولقد جاء وقت السداد ولم يسدد لي، قال محمد أبشر هذا كم المبلغ؟ قال كذا وكذا، قال خذ أعطاه محمد. طيب عمرو الآن زيد ما أذن لمحمد أن يعطيه، هل له أن يرجع ويطالب زيد؟ محمد يذهب ويقال يا زيد أنا سددت عنك الدين، أعطني الدين الذي عندك لعمرو. نقول على هذا التفصيل، إن كان فعل ذلك تبرعا ولم ينوي الرجوع فليس له أن يرجع، تعتبر هذه يعني هبة منه. وأما إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع على زيد ومطالبته فله ذلك، له أن يرجع ويطالبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال ولا يصح ضمان المجهول، ولا يصح ضمان المجهول، يعني إذا كان الدين مجهولا فلا يصح، لماذا؟ لما فيه يعني من الغرر والجهالة، يعني يقول مثلا يقول زيد لعمر، يقول عمر لزيد أنا أطالبك بدين، يقول نعم، يقول محمد أنا أضمن زيد، طيب يضمنه في ماذا؟ الدين مجهول غير معلوم، هذا لا يصح لأن فيه غرر وجهالة، قد يكون شيء كبير ما يستطيع يعني محمد أن يوفيه، فلأجل هذا لا يجوز، إذا كان شيئا مجهولا لا يصح ضمانه، قد يكون أيضا شيء محرم مثلا، المهم أن فيه غرر وجهالة فلا يجوز، لابد أن يكون معلوما. قال وما ولا ولا ما لم يجب إلا درك المبيع، ولا ما لم يجب إلا درك المبيع، يعني أن يثبت ويستقر في الذمة، كان يقول ضمنت لك ما استقرضه لفلان، يعني هنا الآن ما لم يجب، أي ما لم يجب سداده، ما لم يجب سداده. مثل مثلا نفقة الزوجة المستقبلة في المستقبل، هذا شيء لم يجب الآن، غير واجب الآن، فلا يضمن، واضح؟ تقول مثلا الزوجة أنا أطالب زوجي بنفقة السنة القادمة مثلا، نقول هذا شيء غير واجب الآن فلا ولا يضمن، تقول أنا أريد ضامن يضمن لي نفقة السنة القادمة، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا الآن غير واجب، لم يجب بعد حتى يضمن. وقوله إلا درك المبيع هو أن يضمن للمشتري الثمن، أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا لغير البائع أو معيبا أو نحو ذلك. الثمن إذا خرج المبيع مستحقا لغير البائع، أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا لغير البائع أو معيبا، أي صار فيه عيب، فهذا ضمان لما لم يثبت ويستقر وجاز للحاجة. يعني مثلا اشترى زيد من عمرو سلعة، طيب، ثم تبين أن هذه السلعة ليست لعمرو وإنما هي لمحمد، إنما هي لمحمد، فيضمن لزيد ثمن هذه السلعة، فهذا جائز من أجل إدراك هذا البيع ويعني إقامته، فهذا يجوز للحاجة. ها؟ اشترى زيد من عمرو سلعة مثلا، ثم تبين هذه السلعة ليست لعمرو وإنما هي لشخص آخر، هنا الآن أصل البيع غير صحيح، أن باع عمرو شيء ما يملكه، طيب، فيقول الآن زيد أنا قد دفعت الثمن، أنا قد اشتريت، فيأتي شخص يقول أنا أضمن لك ثمن هذه السلعة، أنا أرده إليك مثلا، أضمن لك ثمن، فيذهب ويطالب عمرو الذي باع، البائع الأول الذي لا يملك السلعة، يطالبه برد الثمن، واضح؟ هذه صورتها. طيب قال فصل: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. نعم، الكفالة هي كالضمان، إلا أن الضمان في الأموال والكفالة في الأبدان، الكفالة في الأبدان. نعم، قال والكفالة بالبدن جائزة، يعني أن يضمن الإنسان إحضار المستدين عند وقت سداد الدين، إحضار المستدين عند وقت سداد الدين عند مجلس الحكم، واضح؟ هذه جائزة. قال إذا كان على المكفول به حق لآدمي، إذا كان على المكفول به حق لآدمي، ويستأنس بقول الله جل وعلا: فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. طيب إذا كان على المكفول به حق لآدمي، يعني يطالبه ب مال أو نحو ذلك من الحقوق، فيقول من يعني يكفلك ومن يضمنك أن تأتي وتسدد الدين الذي عليك؟ يقول يعني شخص أنا أكفله، مثلا صورته كما ذكرنا، يعني زيد استدان من عمرو، يقول عمرو من يكفلك، من يأتي بك إلى عندي حتى تسدد؟ فيقول محمد أنا أكفله، أنا كفيل أن أحضره إلى عندك حتى يسدد لك الدين. هنا الكفالة الآن في البدن ليس في المال، الآن محمد ماله دخل في المال، إنما هو ضمن أن يأتي له بزيد ببدنه إلى عنده ويتفاهم معه، واضح؟ فالكفالة في البدن، وأما الضمان فهو في الأموال. طيب، فإذا أتى الكفيل بالمكفول برئ الكفيل، يعني مثلا محمد الآن أتى بزيد إلى عمرو، برئ محمد ما عليه شيء، واضح؟ ثم يتفاهم عمرو مع زيد. طيب، إذا لم يحضره، يعني مثلا كان الاتفاق أن يأتي زيد إلى عمرو بعد شهر وكفله محمد، مضى الشهر ولم يأتي محمد بزيد، نمسك محمد، تعال نحبس محمد حتى يأتي زيد، أنت كفلته، أن تتحمل، واضح؟ إلا إذا تعذر حضوره بموت أو نحو ذلك، فحينئذ ليس على محمد شيء. ولهذا الكفالة كما يقول بعض أهل العلم أولها شهامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة، أولها شهامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة. أوسطها ندامة وآخرها غرامة، الكفالة والضمان هذا حاله، أولها شهامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة. طيب، إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.